في قيام النبي لجناس اليهودي وقوله ليست نفسا تكفي، يعني فيه يعني أولا دليل على عظم هذا الأمر أو الموت، وأنه ينبغي أن يكون مذكر للمؤمن بلقاء الله عز وجل. الأمر الثاني فيه مدارات في الآخرين من أصحاب الله، وهذه المدارات مراد منها الترغيب لهم بقيام النبي لجنازة اليهودي عليه الصلاة والسلام، واضح أن فيها مدارات لأقاربه وأهله لعلهم يعني يعلمون أنها يعني هذا الدين ليس يعني ليست نزعته عن العدوانية والشر وبغض الخلق، بل هو يريد الإحسان إلى الناس والخير للناس ويبغض الناس لذواتهم. ومن هنا فإنه أحرج أن يعزي المسلم يهوديا مات ونصرانيا مات هكذا، لكن غير أن يقع في شيء من طقوسهم أو لا.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان جالسا فمر عليه بجنازة فقال الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن إنما أمر بجنازة اليهودي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا وكره أن تعلو رأسه جنازة اليهودي فقام. رواه النسائي.
جالس
وإسناده صحيح.
هذا التفسير من الحسن رضي الله عنه صحيح قول النبي أليست نفسا، قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها، فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. رواه أحمد. في المسند بإسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنما قمت للملائكة. رواه النسائي. والشيخ ورجال ثقات غير أن ابن إسحاق مجلس، وقد عنعنه عنده وعند ابن ماجه والترمذي وكذا أحمد والحاكم والبيهقي، ومع ذلك قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
كل حال هذا يتقوى بالآخرين، حديث ورد من طريقين، فتكون العلة وتكون هناك أكثر من علة. العلة الأولى ما ثبتت في المتفق عليه وقول ليس نفسا، والعلة الثانية كون الملائكة مع جنازة
فالله عنك ما وجه قيام النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة؟
لا ممكن ما يقل معنى تعبد.
وعن مالك بن هبيرة قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف بهذا الحديث. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف أوجب. وروى ابن ماجة نحوه.
لا بأس به إشكال الشيء.
ما في شيء.
أرجع لقبل.
ما في شيء.
بسم الله يا عمر.
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسد عن مرسد اليمني عن مالك بن هبير.
هذا الاسم.
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسد اليمني عن مالك
ماشي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود.
ماشي. ما كل حال نقول يعني الوارد في الدعاء الجنازة عليا متنوعة.
علق على الحديث أفضل عنك قول وكذا أحمد في المسند بسند ضعيف في علي بن شماخ. وعن سعيد بن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. رواه مالك وإسناده صحيح.
اللي في اسمه دعمه.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن مخيم يقول: صليت وراء أبا هريرة.
أنت شو عندكم؟
عن سعيد قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط.
وقال أبو هريرة كذا.
فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. رواه مالك. قال الشيخ وإسناده صحيح.
وقوفا يعني.
على أبي هريرة. وعن البخاري تعليقا قال: يقرأ الحسن على الطفل فاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا.
يعني
شوف ما يذكر الحديث: اللهم اغفر لحييتنا لحيينا وميتنا على الطفل. نقص على هذا
صغير يعني.
نعم.
والله هذا الجمع بينهم أولى يعني. وقال: يبدا اللهم من حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. ثم يقول: اللهم اجعلنا سلفا وخلفا. اجعلوا لديك دخان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. رواه الترمذي وابن ماجه الا انه لم يذكر ولا يورث. في سننه وابن ماجه باسنادين واهيين عن ابي الزبير عنهما عنهما. وذكر الترمذي انه روي عن جابر الموقوفة قال: وكأن هذا اصح.
الشيخ شو هم صح رفضه ياكل السلسة الصحيحة نحو هذا انه صلى عليه ويريد يستهل صارخا.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. رواه الدارقطني في المجتبى في كتاب الجنائز.
ماشي. أنا والد صغير يعني جنازة مكفش يعني.
باب دفن الميت. باب دفن الميت الفصل الأول. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا
علي
وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
هذه السمنة السمة هي اللحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق أو قال الشق لغيرنا. كأنه من سمات الجاهلية والشق. اللحد هو السنة. اللحد هو السنة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء رواه مسلم.
ما أخرجه بعد ذلك. نعم.
وعن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري.
بقدر شبر كما جاء في الحديث الآخر. نعم. سنما مفهوم عن الأرض قليلا. نعم.
وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشركا إلا سويته.
مستفيع يعني كحار قبر الجاهلية يعني.
الله مسلم.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
سبحان الله كل اليوم المتحضرين وعلى العصر ده. ها يعني هون قبور سبحان الله العظيم يعلم أن هذا تعظيم لا هنا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقاد عليه، رواه مسلم.
نعم. تجسس هذا مدعاة لتعظيمه بعد ذلك، وهكذا لا يجوز الجلوس عليه. شو بعد؟
وأن يبنى عليه وأن يقاد عليه،
وهكذا البناء على قبور كل هذا من ضائع الشرك. أما الجلوس عليه فقد قال النبي كما سيأتي: لن يجلس أحدكم معنا يمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. نعم.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم.
نعم. ما يجلس الصلاة فيها القبور يجعلها بين صدرنا قبلة، هذا من الشرك والكفر. نعم.
تشتت الجنازة الشيخ؟
بشعري لا يدع الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه. نعم. لكن النبي يصلي إليها تعظيما لها، هذا هو الشرك والكفر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عروة بن الزبير قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. أبي لا يلحد، أحدهما يلحد والآخر لا يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه في شرح السنة. وإسناده ضعيف لإرساله، وقد رواه ابن ماجه من طريق أخرى عن عائشة نحوه، وإسناده ضعيف أيضا، فيها عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله القرشي، وهو ضعيف كما في التقريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواه أحمد عن جرير بن عبد الله وعن هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: احفروا وأوسعوا وآمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد والترمذي وابو داود والنسائي ورواه ابن ماجه إلى قوله وأحسنوا. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي ولفظه للترمذي. قال: حديث حسن صحيح ونبيح ثقة. قلت: هذه فائدة عزيزة لا تجدها في كتب الرجال، وهي توثيق الترمذي لنبيح هذا وهو العنزي الراوي عن جابر، وقد وثقه أيضا أبو زرعة والأجلي وابن حبان، وبقية الرجال ثقات فالإسناد صحيح. عفى الله عنك شيخ، أخذ من هذا الحديث جواز شهود المرأة للقبر أحيانا.
ليش؟
جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا.
هذا قبل النهي، المرأة تنهى عن التشييع، تنهى عن الزيارة، وهنا عن اتباع جنائز المعصية.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. رواه الشافعي. يقول في مسنده بسند ضعيف فيه عمر بن عطاء وهو ابن وراز وهو ضعيف. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرد له بسراج فأخذ من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت الأواها تلاء للقرآن. رواه الترمذي. وقال في شرح السنة إسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية وعلى سنة رسول الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ورواه أبو داود الثانية. وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الميت ثلاث حتيات بيديه جميعا، وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. رواه في شرح السنة. وروى الشافعي من قوله رشا
من حتى ثلاث حتيات، فهذا أيضا لا بأس به.
قلت برره بتمامه بإسناد واحد، ولكنهم فرقوا في موضعين وما أرساله في إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. وعن جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. رواه الترمذي.
زيادة هنا النهي عن الكتابة عن القبور.
وعنه رضي الله عنه قال رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة. بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه. رواه البيهقي في دلائل النبوة.
نعم.
وعن المطلب
وجدته أنت أهو. نعم.
وعن المطلب بن أبي وداعة قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حشر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي.
أعلم
أعلم شيخ وأعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. وعن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ولا لاطئة مفتوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود.
يعني مسمّمت اسمه اليسير هذا في حد رقم قدر الشكل.
وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد في آخره كأن على رؤوس على رؤوسنا الطير. شيخ يأخذ منه مشروعية استقبال القبلة عند الدفن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
أكيد لماذا هل كان القبر في جهة القبلة أو ربما كان هذا مقصودا يعني لأجل الدعاء فإنه سوف يدعو له وما شابه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عون الميت ككسره حيا. رواه مالك وأبو داود وابن ماجه.
هذا يدل على أنه ينبغي لحامل الجنازة مراعاة يعني حملها بحيث لا يسرع سرعة قد يعني تسقط معها الجنازة فتنكسر وما أشبه ذلك. وهو يدل على تكريم الإسلام للإنسان بخلاف النصارى فإن الميت إذا مات عندهم شرحوه وآذوه وأهانوه. الإسلام لا يسمح بذلك.
الفصل الثالث
الطويل
عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقال في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها. فنزل في قبرها. رواه البخاري.
يجامع يعني.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لابنه وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيم حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به أسر ربي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال والصحيح أنه موقوف عليه.
جميل وصحة موقوف بسم الله لا سلام موقوف ورواه شيخ شقام.
يقول وراه الطبراني في الكبير والخلال في كتاب القراءة عند القبور بإسناد ضعيف جدا فيه يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلكي وهو ضعيف عن أيوب بن نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره وقال الأزدي متروك. ثم أن قوله موقوف عليه صحيح موقوف عليه والموقوف لا يصح إسناده فيها عبد الرحمن بن علاء بن الأجلاس وهو مجهول كما تقدم.
الله يجزاك خير.
وعن ابن أبي مليكة قال لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي وهو موضع فحمل إلى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت
لو شهدتك
عائشة
مش قالت عائشة
فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كلجماني جريمة جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لم يتصدعنا فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معها. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. رواه الترمذي.
يعني كأنها ترى أنه الأولى عدم نقله يعني أنه يدفن في الوضع الذي مات فيه. ثم أيضا هي ترى أن هذه هذا خالفت السنة حينما زارته لو شهدت موتك ما زرت في قبرك. نعم.
يخاف منه عدم مشروعية نقل الجنازة
فإذا لم يكن هناك مخالف له من الأحاديث الآثار فنعم.
وعن أبي رافع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. رواه ابن ماجه.
يقرأ أول بقول رحيم يعني يقرأ أول إذا كان من مكان مكان صار وقت طويل يعني هذا موضوع ليس لصالح الميت يعني شو ذو
وعن أبي رافع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبله ماء. رواه ابن ماجه بسند ضعيف جدا فيه مندل بن علي وهو ضعيف. أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو متروك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. رواه ابن ماجه.
هذا تقدم شهيد ابن
يعني شوف من هذا من حديثكم من قبل رأس السنة.
لا هذا زيادة في هذا الحديث ما تصح. شكال الشيخ
يقول واسناده جيد
جيد ما رأى ابن ماجه بس
نعم
إذا أسناده أولا.
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سلمة بن كلثوم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
بغير عنك الصحيحين؟
نعم شيخ. لا الأول عفوا أنا أبي رافع.
لا 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 حديث تو.
إيه أبو رافع.
أبو رافع. شو رأسه شو رأسه ولا؟
إيه ما أخطأ أنا أبي هريرة.
يقول يكون هذه السنة ثلاث حكايات من قبل الرأس. نعم طبعا الناس يحطوا هذا ما بصير كل شيء بالرأس يعني بنسوي كل هذا نعم واحدة السنة مش أمر حسن. نعم
وعن عمرو بن حزم قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. رواه أحمد.
اللهم صل على سيدنا.
لم أجده في المسند بل أجزم أنه ليس فيه فإن الهيثمية لم يورده في المجمع وكذا المنذري في الترغيب ثم الشيخ البنا في فتح الرباني بل إن عمرو بن حزم ليس له في مسند أحمد شيء مطلقا. نعم أورد المنذري ثم الهيثمية نحوه من حديث عمارة عمارة بن حزم برواية الطبراني في الكبير وفيه الملهي عام وهو ضعيف.
متى هذا؟ نعم وش الباب الحين؟
البكاء على النية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتاب المشهد المصابيح في كتاب الجنائز في كتاب البكاء على الميت الفصل الأول. وعن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيف القيم وكان ضئرا بإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يحود بنفسه
يجوده
يجوده جزاك الله خير. وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزنون. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا له قبض فأتنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقعه ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال قد قضى؟ قالوا لا. قالوا لا يا رسول الله. بكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ببكاء أهله متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ثم أفاق فقال ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء مما حلق وصلق وخرق متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم
نبي
إنه النبي إنه النبي فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فارج النار إلا تحلة القسم متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسوة من الأنصار
رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالبكاء على ميت أمر لا ينكره الشارع لأن هذا من طبيعة ابن آدم التي خلقه الله عز وجل عليه هو الذي أضحك وهو الذي أبكى سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة يبكي عليه الصلاة والسلام إذا مات له أو حزن إذا مات له أحد أو حزن أحد إنه يبكي. فإذا البكاء لا حرج فيه إنما ممنوع ما زاد على ذلك. ولذا قول النبي إن الميت يعذب ببكاء أهله هذا يحتمل أن المراد ببكاء هنا ما هو أقرب إلى النياحة ويحتمل أن المراد بعذابه يعني أنه يتألم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السفر قطعتم من عذاب إن أحدكم طعامه وشرابه سبب السفر يتألم يعني إنه ممنوع من ما كان متعودا عليه من راحة وطعام وأكل وشرب وأشبه ذلك.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنان رواه مسلم. وفي رواية لهما ثلاثة لم يبلغوا الحمل وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
عاد الحديث.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
فيه شرح كريم
الحديث هذا
فيه كريم قوله صفيه هذا عام في كل من أحب وهو خاص بالذرية.
ما يتمسك
شوف الشرح هذا يعني الصفي قد يبدأ يكون مفترض أن يكون مدري.
الشيخ البارفوري رضي الله رحمه الله يقول في كتابه عاتم الحديث إذا قبضت صفيه بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وفي جديد التحتانية وهو الحبيب المصاري كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. قال في النهاية صفي الرجل الذي يصافيه المدة ويخلصه له فأين بمعنى فاعل أو مفعول والمراد بالقبض قبض روحي والموت.
هذا ما عرفته ساكن
الفصل الثاني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. رواه أبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله
الشيخ الهدي
يقول بسند ضعيف في محمد بن حسن بن عبد عن أبي عن جده وثلاثتهم ضعفاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن الأجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في مرأته. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
شعب
يقول لقد أبعد المصنف النجعة في الحديث في مسند أحمد بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص وفي مسلم عن صهيب دون قوله فالمؤمن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكي عليه فذلك قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. رواه الترمذي. قال في التفسير هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي وضعف هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة. فقالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لن يصاب بمثلي. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذي. قال حديث حسن غريب قلت وإسناده ضعيف فيه أبو سنان واسمه عيسى بن سنان القسمي قال الحافظ لين الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجزى مصابا فله مثل أجره. وقال الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم الراوي. وقال وراه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا. وعن أبي برزة وهو ضعيف لخطئه وإصراره عليه وقد روي الحديث من طرق أخرى وهي
معزة مصابا فله مثل أجره.
نعم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. الفصل الثالث. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أمرة بنت عبد الرحمن
بما نيح عليه يوم القيامة.
نعم.
هذا يراد به والله أعلم مثلا أوسع بأن يلاح عليه هذا يعذب في يوم القيامة ليس أمرة البرزخ. البرزخ قد يتعلم إذا بقي عليه المؤمن طالما أنه يكون عليه. أما الذي يعذب يوم القيامة فهذا قد أوسع أو علم أنهم سوف ينحون ولم ينههم. إلا فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا بذنب أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وعلى أمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. تقول يغفر الله يا عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها.
ثم علمت شيء رحمه الله تعالى فاتها شيء. النبي حدث بهذا في أكثر من مناسبة أنه سمعت في مثل هذا المناسبة. النبي عاد العموم ولم يريد التخصيص وهكذا فهم منه الصحابة عمر وابنه وغيرهما جمع من الصحابة.
وعن عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان بمكة فجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس فإني لجالس بينهما. قال عبد الله بن عمر لأمر ابن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيت فإذا هو صحيح فأخبرته فقال ادعو ورجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يقول وأخاه وصاحبه. فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ولكن إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة كما قال ابن عمر شيئا. متفق عليه.
جزاك الله عنهم جميعا. الأمر كما قلت آنفا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب ثاني شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية لم تطعنه، لم يطعنه، فقال انهاهن. فأتاه الثالث فقال والله غلبنا يا رسول الله.
شو ترجع لهم الثالث ضيق صدره؟ هل لم تخلق؟ شو ترجع لهم حرياً عيّاً؟ حرياً ضيق؟ نعم
والله غلبنا يا رسول الله. وزعمت أنه قال فحت في أفواههم للتراب. فقلت أرغم الله أنك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناء متفق عليه.
ومن يقول عمر أو عائشة؟ عائشة.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة، لأتينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني، استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، وكففت عن البكاء فلم أكفي. رواه مسلم. وعن النعمان بن
بشير تسعدها يعني تروح معها. ها؟ هذا عنده الجاهلية.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. سأل في رواية فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري.
سؤال أنت كذلك يعني.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول وجب له وسيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين ينهزانه ويقولان أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعد ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإن العين دانية والقلب مصاب والعهد قريب. رواه أحمد والنسائي بسند ضعيف في سند ابن الأزرق قال ذهبي لا يرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ولايق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان ومن الشيطان. رواه أحمد. وفي المسلم وراه في مكان آخر منه لم يتيسر لي الوقوف عليه الآن. وسنده ضعيف في علي بن زيد بن جدعان ضعيف وبه أعله ليس. وعن البخاري تعليقا قال لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعت صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر بل يأسوا فانقلبوا. مثل يقول البخاري تعليقا في أول
تعليقا من يضرب الطب هذه؟
امرأته امرأة الحسن بن الحسن المالي. وعن عمران بن حصين وأبي برزة رضي الله عنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة، فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون فقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال فأخذوا أرضيتهم ولم يعودوا لذلك. رواه ابن ماجه. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرضيتهم يمشون في قوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده واهن جدا في علي بن الحزور عن نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى وهو كذاب متهم بالوضع والأول متروك. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. رواه أحمد بن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له
الشيخ اشتغل الحديث
وفي سننه بسنن ضعيف فيه أبو يحيى وهو القتات الكوفي وهو ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له مات ابن لي فوجدت عليه هل سمعت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال نعم سمعته صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميس الجنة يلقى أحدهم أباه فيأخذ من لحية ثوبه ولا يفارقه حتى يدخله الجنة. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثي فجعلنا
في ترجمة في قصد بيان بمعنى دعاميس.
الدعاميس جمع دعاميس وهي دويبة تغوص في الماء وتكون في مستنقع الماء والدعاميس الدخار في الأمور.
كل هذا ما لم يكن هناك موانع.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديث فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه فألمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كل امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من الله. فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهما. فقالوا يا رسول الله أو اثنان؟ قال اثنان. قالوا أو واحد؟ قال أو واحد. ثم قال والذي نفسي بيده إن السقطاء لا يجر أمه بسربه إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وروى ابن ماجه من قوله والذي نفسي بيده. في مسند ابن ماجه وإسنادهما ضعيف فيه يحيى بن عبيد الله بن مهر ضعيف ولرواية ابن ماجه شاهد في المسند عن عبادة بن الصامت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنج كانوا له حصة حصيرا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين. قال اثنين. قال أبي بن كعب أو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال هو واحد. رواه الترمذي بن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن قرة المجنين أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قال يا رسول الله لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تحب ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظره؟ فقال رجل يا رسول الله له خاصة أم لكل ناس؟ قال بل لكل رواه أحمد في مسند وإسناد صحيح وراه النسائي أيضا. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصفاء يراغم ربه إذا أدخل عبويه النار فيقال أيها الصف المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرعه حتى يدخلهما الجنة. رواه ابن ماجه إسناد ضعيف فيه بدل ابن ماري وهو ضعيف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. رواه ابن ماجه. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. في المسند بسند ضعيف فيه هشام بن أبي هشام وهو مجهول كما قال أبو حاتم هشام بن أبي هشام وهو مجهول كما قال أبو حاتم وهو غير هشام بن المقدام الأجري المتهم كما استظهره الحافظ بن حجر في التعجيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شصر أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب. أزاه المصنف كما يأتي للبيهقي في الشعر في الشعب وقال هيثمي في مجمع الزوائد وهو بزار وخيبة بن خنيس وهو ضعيف وروه عن شداد بن أوس مرفوع النجاح وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك. قلت ورواه أبو نعيم في أخبار أصلها وفيه عمر بن عطاء وهو ابن براز ضعيف عن يحيى بن عبيد الله المدني وهو متروك عن أبيه وهو مجهول. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم ما يحبون حمد الله وإذا أصابهم ما يفرحون احتسبوا وصلوا ولا حلم ولا عقل. فقال يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا عقل؟ قال أعطيهم الحلم وعلم والله من ذي يقليه في شعب الإيمان. والمراهة والعين في الحلية والعين في الصبر والخرائطية في فضيلة الشكر والمحسنة في التاريخ ورجال الثقات إلا أن عبد الله بن صالح فيه ضعف.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سرنا أن نبدأ اليوم السبت الموافق 25 من شهر ربيع الأول لعام 1420 هجرة. هذه الدروس العلمية والتي تمتد إلى أسبوعين والتي يراد منها ويقصد منها توجيه الطالب إلى علم الأولين من الراعي الأول ما كانوا عليه في العقيدة وما كانوا عليه في العبادة الأحكام وهي عبارة يعني عن عبارة عن تأصيل للطالب وتوجيه له إلى المفاتيح التي من خلالها يتمكن من سلوك طريق السلف الصالح. فإن العلوم اليوم كثرت اليوم وقبل اليوم سوف تكثر أيضا الكلام كثير لكن النافع منه قليل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تجد في كلام العلماء أي في كتاباتهم ومصنفاتهم من الغث ما هو أكثر من السمين أي الرديء من العلم ما هو أكثر من السمين وما وجدته فيه من سمين أي جيد فإنه مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. وإنما عظم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم صفوا في تلقيهم العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل عليهم من العلوم ما يكدر عليهم صفو ذلك العلم أو يحيل بينهم وبينه كما هو اليوم. إن كثيرا من العلوم التي أحدثت بعد عصر الصحابة وكبار التابعين حالت بين الناس والعلم الشرعي إما أحدث فجوة كبيرة بين آخر الأمة وأولها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولا يمكن أن يحصل لها صلاح ما لم تبني عقيدتها ودينها وعبادتها ودعوتها على العلم الصحيح الذي ورثته عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بفهم صحابته الذي نقل لنا القرآن والسنة. وسوف يكون جدول الدروس كما علمتم أو علم بعضكم نقرأ كتاب الزكاة من مشكات المصابيح ورأيت من باب الفائدة أن نضم بعد شرح ما تيسر من أحاديث المشكات أن نضم إليه قراءة في كتاب المغني في هذا الباب ابن قدامة ثم بعد ذلك نقرأ في قصد مفيد للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة هذا الفصل يتكلم عن العلم وبه نعرف حقيقة العلم الشرعي المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي درس العصر نقرأ في الأحكام الوسطى للأشبيلي فإنه كتاب مفيد في تأصيل الطالب في علم الحديث فيذكر الحديث ويذكر علته إن كان به علة من ضعف راو أو انقطاع أو إرسال أو غير ذلك فهو مفيد للطالب فائدة كبيرة. ثم نقرأ في كتاب القواعد النورانية وكنا قرأناه فيه في العام الماضي ونكمل ما قرأناه. ثم بعد المغرب إن شاء الله تعالى نشرح كتاب السنة للبربهاري. هذا الشرح أيضا سوف يكون إملاء لأن هذا الكتاب كتاب قيم ولا ينفع معه خصوصا في باب العقيدة الكلام الإنشائي لا بد من أن يقول عن السلف الصالح وحتى يتصور الطالب مراد المؤلف من كل مسألة أوردها في كتابه. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه ونبدأ دروسنا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح كتاب الزكاة الفصل الأول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كتاب الزكاة كتاب فعال بمعنى مفعول وهو مادة تفيد الجمع والضم ومنه قول العرب فكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وقولهم لجماعة الخير كتيبة الخير والزكاة والكتاب عادة يضم أبوابا وفصولا وكتاب الله سبحانه وتعالى ضم سورا كل سورة مستقلة عن الأخرى وتشتمل السورة على آيات لهذا قيل له كتاب. والزكاة الزكاة من الزكاة وهو النماء والزيادة وأيضا الزكاة يراد بها أيضا من الصلاح والنقاء والصفاء المعنى الأول يقولون الزكاة الزرع إذا نمى وهذا أحد المعاني في قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المعنى الآخر
وهو المتعلق بذات الإنسان، الأول متعلق بماله والآخر متعلق بذاته، وهو مأخوذ من قوله تبارك وتعالى أي التزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تزكيهم. فإن إخراج الزكاة يزكي الإنسان، أن يزيده تقوى وصلاحا وقربا من الله، هذا من حيث اللغة. وحكمة، حكمة من الزكاة أن المجتمع المسلم الذي أراد الله عز وجل له نظاما صالحا له في كل زمان ومكان لا بد فيه من التكامل، والله سبحانه وتعالى خلق العباد منهم الغني ومنهم الفقير، وابتلى الغني بغناه والفقير بفقره، ومما ابتلى به الغني هذا المال، فأوجب عليه فيه أن يعطي الفقير منه. إعطاء الغني الفقير من المال يدفع عن المسلمين الشرور من التشاحن والتحاقد والبغضاء، ويورث في المجتمع عكس ذلك من المحبة والمودة والرحمة. إذا الزكاة حق واجب في المال، يتعبد المرء المسلم لله سبحانه وتعالى بإخراجها من ماله على حسب المال الذي عنده، إن كان أثمان أو كان زروع أو أنعام كما سيأتي تفسيره إن شاء الله. إذن الزكاة تعريفها هي حق واجب، حق لله سبحانه وتعالى، وأيضا العبادة واجب في المال بشروط. ووجوب الزكاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، ولم تختلف الأمة في وجوب الزكاة. قد تكون اختلفت في بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، أما وجوب الزكاة فالأمة لم تختلف في ذلك. القرآن كثيرا ما يقرن الزكاة مع الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والسنة لحد فيها كثيرا، منها الحديث الذي معنا حديث البارحة، والإجماع كما تقدم لما أجمعت ولا يعلم مخالف في هذا الأمر. ذكر المصنف الحديث الأول حديث ابن عباس في قصة إرسال معاذ، هذا الحديث حديث عظيم ويشتمل على أحكام فرائض عظيمة جدا، خصوصا في وقتنا هذا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن النبي هنا أرسل معاذا إلى اليمن وأمره بأمور يدعو الخلق إليها هناك في هذا من الأحكام والفوائد أن خبر واحد في العقيدة خبر صحيح فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب هذا فيه تنبيه لمعاذ على حال أولئك القوم وأنهم أهل علم والمقصود بالكتاب إما التوراة أو الإنجيل وهنا فائدة أيضا وهو أنه لا يبعث لتعليم الناس إلا من هو عالم ولا يخرج لتبليغ العلم إلا من هو عالم بما يدعو إليه وعالم بعقيدة ومنهج ودين المدعو إن لم يكن عالما بذلك فإنه لن يتمكن من إيصال دعوته بطريقة مستقيمة وهذه نقطة ينبغي التنبه إليها قد ورد في فضل معاذ فضل علمه أنه يحشر أمام العلماء بكذا وكذا من المسافة ومعاذ كان شابا ولم يكن أكبر القوم أو من أكابرهم سنا وإنما كان متميزا في علمه واختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المهمة ثم بين له المنهج الذي يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا المنهج هو الذي غفل عنه أكثر الإسلاميين الذين يريدون نصرة الإسلام بغير منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل بغير منهج الله الذي أراده لعباده فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إذن من منهج أهل السنة من منهج أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أول ما يدعون إلى العقيدة فالعقيدة هي حق الله الخالص الذي من أجله خلق العباد ورد في حديث آخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا يصح لأي داعية مسلم أن يبدأ بغير عقيدة. ولا يصح للأمة الإسلامية أن تكون أمة بلا عقيدة، فهي حينئذ تحتاج إلى دعوة. ولا يمكن أن تدعو غيرها إلى الحق والدين، فإن فاقد الشيء لا يعقل. إذن قوله فليكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله، هي إثبات العبادة لله ونفيها عما سوى الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. إذن هذا هو الأصل الأول العظيم من أصول الدين، ألا وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثم قال له وأن محمدا رسول الله. هذا هو الأصل الثاني، فلا يمكن أن يكون لنا منهاج وشريعة إلا ذاك المنهاج والشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أن الأنبياء كلهم دعوا إلى الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن اختلفت مناهجهم وشرائعهم، فجعل الله لكل نبي أو لكل رسول منهاجا وشريعة يختص بها. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أبناء، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وديننا واحد، أي أن العقيدة واحدة الشرائع تختلف. وهذا ما يسمى الأصل الثاني، هو ما يسمى بالمتابعة والموافقة للشرع. فكل عمل يراد أن يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبنى على هذين الأصلين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين لله، والموافقة المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عمل حاسد لا قيمة له، مردود على صاحبه. حتى ولو كان مريدا لوجه الله لكن لم يكن عمله على وفق سنة رسول الله فلا قيمة له. وقد اشتهر عن السلف قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لا ينفع المرء اجتهاده كثرة عبادته أو نشاطه في الدعوة أو ما أشبه ذلك لكنه ليس على سنة، كل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذن أكرر أن من منهاج أهل السنة أنهم يبدأون دعوتهم أو يبدأون في دعوتهم إلى التوحيد، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومجتمع مسلم لا يصلي مجتمع فاسد لا خير فيه ولا يرجى منه خير. فإذا لم يكن المسلم معظما لربه ذلك من خلال التزامه للصلاة والمحافظة عليها فإنه لا ينبغي أن يتكثر به الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو أن يرغبوا أن يكون في رصيدهم، فهذا لا خير فيه، فهو لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تعلم خطأ أولئك الذين يتحزبون ويدعون الخلق إلى الانضمام إلى أحزابهم من غير دعوة لهم إلى عقيدة أو إلى صلاة، فهؤلاء ليسوا ممن قال الله عز وجل فيهم وجعلنا